أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 340، تشتمل هذه المسألة على نقاط. النقطة الأولى، الأحوط وجوبا اعتبار الموالاة العرفية في السعي كالطواف، فكما تعتبر الموالاة في الطواف تعتبر أيضا في السعي بنحو الاحتياط. ذلك لما تقدم من أن السعي حيث يعتبر فيه الوحدة العرفية بين أشواطه، وهذه لا تتحقق إلا بالموالاة، نظير الآذان والإقامة والصلاة والطواف، لأن هذه حيث أنها عمل واحد والوحدة لا تصدق فيها إلا إذا كان يوجد ترابط بين أجزائها بنحو يحافظ على الهيئة الاتصالية بين تلك الأجزاء. هذا كذلك يأتي في السعي، فإن الأشواط السبعة في السعي التي تكون سعيا واحدا، هذا السعي معتبر فيه الوحدة، وهذه الوحدة لا تصدق إلا إذا كان هنالك هيئة اتصالية بين أشواطه، وهي ما يعبر عنها بالموالاة. مضافا إلى أن الروايات حيث ذكرت أن السعي يعتبر فيه أن يكون من الصفا والختم في المروة كما تقدم، هذا يفهم منه أن هنالك وحدة عرفية معتبرة في السعي، وهذه الوحدة العرفية إذا لم يحافظ على الهيئة الاتصالية بين أشواطها فلا تصدق، لا يقال هذا سعي واحد. إذا واحد سعى شوط ثم بعد يوم مثلا شوط آخر، لا يقال هذا أتى بسعي واحد، كما هو الحال في الطواف. وبالتالي فلكي تصدق هذه الوحدة العرفية للسعي فلا بد من المحافظة على الموالاة بين أشواطه. هكذا قد يفهم من مثل تلك الروايات التي عبرت بأن مبدأ السعي من الصفا والختم بالمروة. إذا فهم الوحدة العرفية فحينئذ ذلك هو المعتبر، تعتبر الموالاة بنحو الفتوى. وإذا لم يفهم منها الوحدة العرفية فلا أقل أن يكون ذلك هو مقتضى الاحتياط، فإنه يحتمل أن المراد هو الوحدة العرفية، وهذا ما ذهب إليه سماحة السيد حيث احتاط بالموالاة، خلافا لبعض الفقهاء الذي لم يفهم الوحدة العرفية من مثل تلك الروايات ولا يشترط الموالاة بين أشواط السعي. وبالتالي لو واحد جاب له شوط شوطين مثلا وراح للفندق ويوم اجى كمل هذه الأشواط، هذا يقول يصح سعيه ولا أشكال فيه. النقطة الثانية، يجوز الجلوس في أثنائه على الصفا والمروة لأجل الاستراحة، أن يجلس على جبل الصفا لأجل الاستراحة، أو يجلس على جبل المروة أيضا للاستراحة، أو يجلس بينهما بين الصفا والمروة في المسعى، لا على الجبلين بل في المسعى أيضا لأجل الاستراحة، هذا كله جائز، أن يجلس على الجبلين أو يجلس بينهما لأجل الاستراحة، بحيث يصدق هذا العنوان، عنوان الاستراحة لا ما زاد عليه، فالزائد لا يجوز. وهذا المقدار جائز وإن فاتت معه الموالاة العرفية، هذا يعد استثناء من الموالاة العرفية، أن واحد يجلس لأجل أن يستريح حتى وإن فاتت الموالاة عرفية. وقد أجمعوا على ذلك وأنه جائز، والروايات أيضا اتفقت على جوازه من قبيل ما جاء في صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله صلوات الله عليه عن الرجل يطوف بين الصفا والمروة أيستريح؟ قال: نعم، إن شاء جلس على الصفا والمروة وبينهما فليجلس. جوز يجلس على الجبلين، جوز أن يجلس بينهما. والسؤال كان عن من؟ عن الاستراحة. فعليه إذن يجوز الجلوس على الجبلين أو بينهما لأجل الاستراحة، وإن كان ذلك مفوتا للموالاة. النقطة الثالثة: الأحوط استحبابا ترك الجلوس فيما بين الصفا والمروة، إذا كان للاستراحة قلنا يجوز، ترك الجلوس فيما بينهما لا عليهما، فيما بينهما إلا لمن جهد، يكون يصدق عنوان أنه تعبان ومجهد، عند ذلك لا يوجد احتياط استحبابي. أما الذي لا يصدق عليه عنوان أنه مجهد وإن كان يريد يستريح ولكن ما وصل إلى حد أن يكون مجهد، فهذا الأحوط استحبابا له أن لا يجلس بينهما. إذا أراد يجلس وين يجلس؟ عليهما. ذلك لما ورد في صحيحة عبد الرحمن عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: لا تجلس بين الصفا والمروة إلا من جهد. لا وصل بكلام غلا حد أن تكون مجهد اللي هو مرتبة عالية من التعب، فيجوز لك أن تجلس بينهما. وهذه حملت على الاحتياط لما تقدم من أن الجلوس لأجل الاستراحة اللي هي تصدق مع التعب وإن لم يصل إلى حد الجهد، هذا جائز، فعليه هذا تحمل على الاستحباب أو على الاحتياط الاستحبابي. وهذا كله قلنا حتى وإن أدى إلى فوات الموالاة. أما إذا لم تفت الموالاة، واضح أنه على القاعدة، إذا لم تفت الموالاة حتى وإن لم يكن للاستراحة، يجوز واحد يتوقف بحد لا تفوت الموالاة ثم يكمل سعيه، هذا لا إشكال فيه. هذه الروايات إجت أرادت أن تشكل استثناء من شرطية الموالاة بناء على اعتبارها. النقطة الرابعة: يجوز قطع السعي لدرك وقت فضيلة الفريضة ثم البناء من حيث قطع. إذا في الشوط الثاني ودخل وقت الفريضة وأراد أن يدرك وقت الفريضة، فضيلة الفريضة، وقت الفضيلة، فيجوز له أن يقطع سعيه ويصلي في وقت الفضيلة ثم بعد ذلك يكمل من حيث قطع، يكمل الشوط الثالث. وإن فاتت الموالاة، لما ورد في صحيحة معاوية ابن عمار قال: قلت لأبي عبد الله صلوات الله عليه: الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيدخل وقت الصلاة، أي يخفف أو يصلي ثم يعود أو يلبث كما هو على حاله حتى يفرغ؟ قال: أوليس عليهما مسجد له؟ لا، بل يصلي ثم يعود. قلت: ويجلس على الصفا والمروة؟ قال: نعم. الإمام قال: بل يصلي ثم يعود، يعني يروح يصلي ويعود شنو؟ ويكمل من حيث قطع، هذا معناه ثم يعود، لا أنه يستأنف سعيا من جديد. ومقتضى إطلاقه أنه حتى إذا فاتت الموالاة بصلاته هو يكمل من حيث قطع. النقطة الخامسة في هذا المتن أو في هذه المسألة: يجوز تكليفا قطع السعي ولو كان القطع احتباطا. يجوز واحد أن يقطع سعيه ولا يكون آثما، حتى وإن كان عبط بدون حاجة بدون سبب يريد يقطع سعيه، يجوز قطعه، فضلا عما إذا كان القطع لحاجة سواء كانت ضرورية أو لم تكن. فالقطع اعتباطا لا إثم فيه من الناحية التكليفية جائز باعتبار عدم الدليل على الحرمة، لا يوجد دليل على حرمة قطع السعي كما تقدم في الطواف، أيضا لا يوجد دليل على حرمة قطعه، ومع الشك يتمسك بالبراءة من حرمة القاطع. النقطة السادسة، إذا قطع سعيه ولو اعتباطا فما هو حكمه الوضعي؟ هل يبطل سعيه أو يكمل من حيث قطع؟ قلنا من الناحية التكليفية ولا إثم عليه، لكن حكم الوضع ماذا يترتب عليه إذا قطع سعيه اعتباطا أو غير اعتباطا قطعه؟ هل يبطل السعي أم لا يبطل؟ والسؤال عن الحكم الوضعي ماذا يترتب عليه؟ والجواب، هاي العبارة اللي ذكرها سماحة السيد شوية موهمة، المقصود من هذا المعنى اللي راح أبينه بالجواب، الجواب إذا لم تفت الموالاة فيكمل من حيث قطع، هذا على القاعدة، هو قطع سعيه وما فاتت الموالاة ولو كان اعتباطا وما فاتت الموالاة، بقفت 5 دقائق ما تفوت الموالاة 5 دقائق ثم رجع، فيجوز له أن يكمل سعيه بلا إشكال. وأما إذا فاتت الموالاة فالأحوط وجوبا أن يستأنف طوافه، يبدأ من جديد، الأحوط وجوبا أن يبدأ من جديد. لما ذكرنا من أن الموالاة هي معتبرة بنحو الاحتياط، فإذا فاتت يبطل السعي أيضا على نحو الاحتياط، فالإعادة شو تكون؟ تكون بنحو الاحتياط، فالأحوط وجوبا أن يستأنف السعي. وإن كان الأحوط استحبابا أن يكمله ثم يعيده، فالإكمال الإتمام هو مبني على الاحتياط الاستحبابي، والإعادة هي مبنية على الاحتياط الوجوبي، فالواجب عليه هو الإعادة على الأحوط، ولكن إكمال ذلك الذي قطعه هذا هو مقتضى الاحتياط الاستحبابي. إذن إذا فاتت الموالاة العرفية فيبطل سعيه على الأحوط لما ذكرنا من أن اعتبار الموالاة في النقطة الأولى هو مبني على الاحتياط، ومعه فيكون اللازم هو إعادة السعي على الأحوط. هذا إذا كان القطع لحاجة أو اعتباطا، هذا الحكم، أحوط وجوبا يستأنف، أحوط استحبابا يكمل، والإعادة بنحو الاحتياط تكون. وأما إذا كان القطع لدرك وقت فضيلة الفريضة، فقد تقدم أنه يكمل من حيث قطع حتى وإن فاتت الموالاة، واضح؟ هذا هو المقصود من هذه العبارة. يبقى عندنا تنبيهان، خل فقط نطبق العبارة ونجي إلى التنبيهين. قال مسألة 340، الأحوط وجوبا مراعاة الموالاة العرفية في السعي كالطواف، لكن الطواف أفتى بالموالاة هنا احتاطة. نعم لا بأس بالجلوس، هاي نعم هذا استثناء من وجوب الموالاة، أكو موارد عندنا وذكر بالمتن 3، وراح نجي نذكر بالتنبيهات أكثر من 3. نعم لا بأس بالجلوس في أثنائه على الصفا أو المروة على الجبلين حتى وإن فاتت الموالاة، واضح؟ يقول شنو الدليل على أنه حتى لو فاتت؟ أقول لك وإذا ما فاتت الموالاة خو على القاعدة بعد يذكر شنو، نعم واستدراك وهذا، هذا أنه استثناء مين؟ من حكم الموالاة، من قال نعم يريد يستدرك، قال موالاة معتبرة ولكن أستدرك في موارد لا تعتبر. الأول هو هذا أن يجلس ماذا؟ لأجل الاستراحة على الجبلين أو فيما بينهما، لكن للاستراحة لا ما زاد على عنوان الاستراحة، أما إذا زاد على عنوان الاستراحة فنجي نسأله فاتت الموالاة، نقول هذا بطل على الأحوط وجوبا، إذا لم تفت فعلى القاعدة يكمل من حيث ماذا توقف. واضح؟ أما إذا كان للاستراحة وصدق عنوان الاستراحة فهذا حتى وإن فاتت الموالاة ما دام يصدق أنه جلس للاستراحة فلا مشكلة، وإن كان الأحوط استحبابا ترك الجلوس فيما بينهما، لا عليهما، فيما بينهما إلا لمن جهد اللي هو مرتبة عالية من التعب، إذا وصل إلى مرتبة عالية من التعب فبعد ماكو احتياط استحبابي يجلس فيما بينهم، أما إذا لم يصل الأحوط استحبابا لا يجلس بينهما بل يجلس عليهما، كما لا بأس بقطعه لدرك وقت فضيلة الفريضة ثم البناء عليه من موضع القطع بعد الفراغ منه، قلنا وإن فاتت الموالاة. هذه ثلاث موارد ذكرها: الجلوس عليهما للاستراحة، الجلوس بينهما للاستراحة، والقطع لدرك وقت فضيلة الفريضة، لأن ثلاث موارد، وإن فاتت الموالاة فهذا مستثنى من اعتبار الموالاة. ويجوز أيضا قطع السعي لحاجة بل مطلقا، يعني حتى لو كان اعتباطا، هذا يجوز من الناحية التكليفية، يعني ما بي حرمة أن واحد يقطع سعيه، جائز تكليفا لحاجة، هسه سواء كان ضرورية أو لم تكن، بل مطلقا يعني حتى ولو كان القطع اعتباطا مو لحاجة يقطعه اعتباطا بلا سبب، ولكن هذا بيان الحكم الوضعي، إنه إذا قطعه اعتباطا أو لحاجة مو لأجل الصلاة، لأجل الصلاة تقدم إنه يجوز القطع لأجل الصلاة ويكمل من حيث قطع وإن فاتت الموالاة، كلامنا إذا قطعه لحاجة أو قطعه اعتباطا شنو الحكم الوضعي الذي يترتب عليه؟ قال: ولكن الأحوط استحبابا. طبعا بالطبعات القديمة كان الأحوط وجوبا، هسه الطبعات الحديثة الأحوط استحبابا مع فوات الموالاة، أن يجمع بين تكميله وإعادته. طيب إذا ما فاتت الموالاة هو يكمل على القاعدة، إذا فاتت الموالاة حيث أن الموالاة معتبرة بنحو الاحتياط الوجوبي، فإذا فاتت يبطل السعي بنحو الاحتياط الوجوبي، فالاستئناف شي يكون بنحو الاحتياط الوجوبي، ولكن الأحوط استحبابا أن يكمله ثم يعيده على الأحوط وجوبا، فالتكميل أحوط استحبابا والإعادة والاستئناف أحوط وجوبا، لذا يقول: والأحوط استحبابا أن يجمع بين تكميله وإعادته. هاي عبارة موهمة، التكميل هو أحوط استحبابين، الإعادة أحوط استحبابين مع فوات الموالاة، عبارة يعني ما أدري شلونها بس اتضح المعنى منها. سمعت السيد تقول هكذا: مع عدم فوات الموالاة لا إشكال يكمل من حيث قطع، مع فوات الموالاة الإعادة هي الأحوط وجوبا، التكميل هو الأحوط استحبابا. تنبيهان،
يعني هنا التكميل والإعادة أحوط استحبابا؟
لا، التكميل أحوط استحبابا، أما الإعادة شو تكون؟ أحوط وجوبا. واضح؟ فالعبارة شوية مربكة موهمة. ولكن الأحوط استحبابا مع فوات الموالاة أن يجمع بين تكميله وإعادته. لهذا هو يسألوه سماحة السيد في الملحقات هكذا، مثلا واحد من الأسئلة قالوا له: هل يجوز للساعي أن يخرج في أثناء سعيه لشرب الماء أو لقضاء حاجة؟ الجواب: يجوز له ذلك، لأن ماكو مانع أن يقطع من الناحية التكليفية جائز، ولكن هذا الحكم الوضعي، مع فوات الموالاة العرفية فالأحوط لزوما استئناف السعي، والأحوط الأولى تكميله قبل الاستئناف. هذا واضح جدا في بيان هذه العبارة، أن أحوط استحبابا يكمل والأحوط وجوبا يستأنف. القاعدة بعد، ما دام فاتت الموالاة وهي معتبرة بنحو الاحتياط، فالبطلان يكون بنحو الاحتياط، والتكميل شو يكون؟ الإعادة عفوا أيضا بنحو الاحتياط. الواجب هو الإعادة على الأحوط، أما الإكمال مو واجب لفقد ماذا؟ الموالاة، فالمفروض بطل هو، ولكن يبقى الاحتياط الاستحبابي بالتكميل. تنبيهان. تنبيه الأول، تقدم في هذا المتن أن الموالاة هي معتبرة بين أشواط السعي وفي صحته على الأحوط وجوبا، ولكن هناك موارد لا تراعى فيها الموالاة للأدلة الخاصة، يعني لا يشترط فيها الموالاة، حتى وإن فاتت الموالاة فالسعي لا يبطل. المورد الأول، الجلوس على الصفا والمروة للاستراحة حتى وإن فاتت الموالاة، والعبرة بما يصدق معه عنوان الاستراحة لا ما زاد على ذلك. المورد الثاني، الجلوس بينهما كذلك للاستراحة، وإن كان الأحوط استحبابا تركه إلا لمن جهده. المورد الثالث، قطعه لدرك وقت فضيلة الفريضة حتى وإن فاتت الموالاة. هذه الموارد الثلاث ذكرت في متن هذه المسألة. موارد أخرى ذكرها سماحة السيد في الملحقات وبعضها في المتن، ويمكن أن تتصيد، أنا جمعت بعض هذا الموارد واللي يتابع يمكن أن يحصل على غيرها. المورد الرابع، الوقوف على الصفا طويلا للدعاء والذكر كما دلت الروايات عليه، واحد يقف على جبل الصفا لأجل أن يدعو، أكو أدعية واردة كثيرة عندما تقف على جبل الصفا، وهذا يعد استثناء من حكم الموالاة، فحتى وإن فاتت الموالاة ما دام الوقوف لأجل الدعاء والذكر فهو جائز. المورد الخامس، ما إذا نسي صلاة الطواف وتذكرها أثناء السعي، حيث تقدم في مسألة 329 أنه يقطع السعي ويصلي خلف المقام ثم يكمل سعيه من حيث قطع، وهذا مقتضى حتى وإن فاتت الموالاة، فإن الرواية دلت على ذلك، دلت على أنه يكمل من حيث قطع، وهي مطلقة سواء فاتت الموالاة أو لم تفوت، فيكمل طواف سعيه حتى وإن فاتت الموالاة. هذا تقدم في مسألة 329. المورد السادس، إذا نقص من سعيه شوطا أو أزيد سهوا وتذكر قبل مضي وقته، قبل أن يمضي وقت السعي تذكر، فهذا سوف يأتي أنه يكمل كما سيأتي في مسألة 346، وهذا حتى لو تذكر وراء يوم يومين ما دام الوقت باقي فيكمل، ومعناه فاتت الموالاة، وإن فاتت الموالاة هو يكمل. المورد السابع، ما إذا تيقن أثناء السعي أنه زاد في طوافه سهوا فالأحوط وجوبا له أن يرجع ويكمله طوافا كاملا، فيتقدم أن من زاد في طوافه سهوا وتذكر عند بلوغ الركن العراقي فالأحوط وجوبا حكم سماحة السيد بإكماله طوافا كاملا، وهذا تقدم. وإذا التفت إلى أنه زاد من في طوافه سهوا وهو أثناء السعي فيرجع ويكمل طوافه طوافا كاملا، يصير طوافين، ثم يرجع إلى السعي ويكمل سعيه من حيث قطع، وهذا مقتضى حتى وإن فاتت الموالاة، ولكن الأحوط استحبابا أن يعيد سعيه. هذا ذكر في الملحقات في عندي في صفحة 276 في أحد الاستفتاءات أشار إلى ذلك، ذكر هكذا: سؤال في طواف العمرة، سؤال ثاني: إذا تيقن في أثناء السعي أنه زاد في عدد أشواط الطواف غفلة فماذا يصنع؟ الجواب: الأحوط وجوبا أن يرجع إلى البيت ويكمل ما زاد من أشواط الطواف طوافا كاملا بنية القربة المطلقة، ويصلي له ركعتين ثم يكمل سعيه. ناشاهد ثم يكمل سعيه، والأحوط الأولى إعادته أيضا، أي ثم يكمل سعيه، يعني وإن فاتت الموالاة، وهو عادة تفوت الموالاة، يروح يكمل طواف كامل، يصلي خلف المقام، يراد لفد نصف ساعة لعله، فتفوت الموالاة، فمع ذلك هو ماذا؟ يكمل سعيه. هذا مورد استثناء من الموالاة. هذا التنبيه الأول، اتضح أن هنالك سبع موارد، ولعله بالتتبع واحد يحصل على موارد أخرى لا يعتبر فيها الموالاة بين أشواط السعي. النقطة الثانية، جاء في الملحق في استفتاء ما نصه، هل يجوز قطع السعي اختيارا والبدء من جديد؟ هذا نص الاستفتاء. الجواب: عن قطع هذا ايش راح يصير؟ اعتباطا جائز بلا اشكال، قلنا يجوز. الجواب: نعم يجوز قطعه اختيارا على الاظهر، يعني انه ماكو دليل على الحرمة، وهذا ما بي مشكلة، الحكم التكليف هنا كما ذكر في المد. المشكلة وين؟ في الحكم الوضعي. قال: ولكن ليستأنفه بعد فوات الموالاة العرفية. هنا أفتى بمن؟ بالإعادة. والحال هو في المتن ماذا حكم؟ أن الإعادة هي بنحو الفتوى لو بنحو الاحتياط. احتياط باعتبار أصل الموالاة هو مبني على الاحتياط، فالبطلان يكون بنحو الاحتياط، والإعادة شو تكون؟ مع فوات الموالاة أيضا بنحو الاحتياط، لا يجزم بالبطلان، وبالتالي لا يجزم بوجوب الإعادة. فهذا تهافت بين هذا الاستفتاء وبين ما ذكره في المتن وما نص عليه في استفتاء آخر مذكور بعد هذا الاستفتاء، قرأناه قبل قليل، وهو سؤال هكذا: هل يجوز للساعي أن يخرج في أثناء سعيه لشرب الماء أو لقضاء الحاجة؟ الجواب: يجوز له ذلك، ولكن مع فوات الموالاة العرفية فالأحوط لزوما استئناف السعي، والأحوط الأولى تكميله قبل الاستئناف. هذا موافق للمتن ويخالف الاستفتاء الأول الذي قرأناه، فإذا تهافت ينبغي الالتفات إليه. اللهم إلا إذا كان مقصود سماحة السيد من قوله ولكن ليستأنفه بعد فوات الموالاة العرفية أنه ذكر الحكم بنحو القضية المهملة، بغض النظر أنه بنحو الاحتياط أو بنحو الفتوى، وهذا أحيانا يصدر من الفقيه ويبين أصل الحكم، أما هو فتوى احتياط هذا يغض النظر عنه، فيذكر الحكم بنحو القضية المهملة، وهذا وارد في كلماتهم. فإذا كان هذا مقصوده بهذا يجمع ويرفع التهافت والتنافي بين ما ذكره في المتن والاستفتاء وبين هذا الاستفتاء. أما إذا كان المقصود لا، أن يذكر القضية محيثة بحيثية الإفتاء، فهذا واضح التنافي بينه وبين ما ذكر في المتن. مسألة انتهينا من هاي المسائل. نعم، أحكام السعي تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.